بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الحديث عن فقهاء الإمامية يستوقف السامع والمتحدث على حد سواء، منبها إلى المراقي والدرجات التي يمكن للإنسان أن يصل إليها، وهذا أمر مهم، وذلك لأن الإنسان في كثير من الأحيان وفي أثناء انشغالاته بالقضايا المعاشية واستجابته لضغوطها ينسى أن بإمكانه أن يصعد إلى درجات عالية، ينسى أن بإمكانه أن يؤثر في تاريخ الأمة، ينسى أن بإمكانه أن يخلف أثرا مهما يستفيد منه الناس من بعده. مطالعة قصص هؤلاء الفقهاء والتأمل في سير حياتهم تعين الإنسان على إدراك حقيقة هامة، وهو أنك أكبر من حجمك لو كنت تلتفت. أنت أكبر من حجمك، أنت أقدر مما تتصور، فيك مخزونات ومكنونات لم تستثمر بعد، ولو استثمرتها لكنت تستطيع أن تعطي شيئا أفضل وأكثر، لأن هؤلاء لم يكونوا قد جاءوا بقدرات خارقة، إلا القليل منهم قدراتهم قدرات متوسطة، ولكن سعيهم كان سعيا كثيرا ونشاطهم كان كبيرا فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. لذلك ينبغي للإنسان أن يفتح نظره مطالعة وسمعه استماعا على قصص هؤلاء وعلى تجارب حياتهم. ضمن هذا الإطار نتحدث هذه الليلة عن شخصية علمية تركت أثرا مزدوجا في العلم وفي السياسة، في الحوزة العلمية وفي عقول طلاب العلم والمجتهدين، وفي الحياة السياسية فيما يرتبط بإرساء موضوع الدستور والدعوة إلى الحالة الدستورية في بلاد المسلمين. وهذا الكلام قبل 100 سنة أو أكثر من الزمان. الآن الحديث عن الحاجة إلى تقنين الدساتير والحاجة إلى مجالس الشورى المراقبة للحاكم وللسلطة أصبح شائعا، لكن هذا العالم كان يتحدث عن هذه الأفكار ويصر عليها قبل أكثر من 100 سنة من الزمان، وهذا هو وجه الفرق. هذا العالم هو الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني أعلى الله مقامه، المتوفى سنة 1322 هجرية. أصله من هرات من أفغانستان، وهذا أيضا يرجعنا إلى ما ذكرناه قبل مدة من أن الشيعة ليست عندهم عقدة اللغة ولا الجنس أو العنصر، وإنما هم يقدرون ويقدسون العلم والكفاءة. هاي الكفاءة إن صارت في أفغاني صار سيد الطائفة، وإن صارت في عربي صار مرجع الطائفة، وإن صارت في أعجمي صار سيد الطائفة وشيخها، وهكذا. هذا أصله من أفغانستان، ولذلك قد يقال له شيخ محمد كاظم الهروي من هرات. هرات منطقة في أفغانستان معروفة يسكنها أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى يومنا هذا. لكن ولادته كانت في طوس. الآخوند هاي لفظة فارسية الآن أصبحت تعني الروحاني أو المعمم، الإنسان اللي مشغول بطلب العلم ويتزيى بهذا الزي يقال له آخوند بحسب لغتهم. لكن في ذلك الوقت كانت كلمة الآخوند تعني السيد الذي يعلم شيئا كثيرا، العالم الذي له شخصية، أيضا شخصية مؤثرة، وأيضا في نفس الوقت علمه كثير يقال له آخوند، مختصر آغاخوند. على أي حال هذا فقط لشرح المصطلح الآخوند الخراساني. هذا الرجل بعدما ولد في طوس ودرس فيها قليلا انتقل إلى طهران. في طهران بقي 10 سنوات يدرس العلوم العقلية والفلسفة، ثم انحدر إلى النجف الأشرف، وكان في نهايات مرجعية الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، الشيخ مرتضى الأنصاري الذي توفي في تلك الفترة. 3 سنوات قبل وفاته الآخوند الخراساني وصل إلى النجف ودرس على يد الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى سنة 1281 هجرية. بعد الشيخ الأنصاري اختص بالميرزا الشيرازي الكبير، حدثنا عنه ذات ليلة، وكيف أنه انتقل بالحوزة العلمية إلى سامراء واستطاع أن ينقذ استقلال إيران من استعمار بريطانيا الاقتصادي فيما عرف بثورة التبغ، عندما أصدر تلك الفتوى المهمة وكسر الاتفاقية الجائرة التي وقعها البريطانيون مع الشاه. هذا الميرزا الشيرازي الكبير هو من أهم أساتذة الآخوند الخراساني، ولأنه رأى فيه فهما وذكاء متوقدا وحرصا على العلم والتعليم، فقد كان يشير إلى طلاب الجدد أن يروحوا يستفيدوا من عنده، فكان بمثابة الشخص اللي يعين الطالب على فهم المطالب العالية والدروس المتقدمة. وشوية شوية بدأ درسه يقوى. لما غادر الميرزا الشيرازي إلى سامراء، هو بقي في النجف لم يسافر معه، فكل الطلاب الذين كانوا يستفيدون من الميرزا الشيرازي الكبير ولم يسافروا معه إلى سامراء أصبحوا يحضرون درس الآخوند الخراساني أعلى الله مقامه، حتى بلغ تعداد طلاب درسه من الفضلاء والمجتهدين كما قيل بلغ 1000 من الطلاب، 1000 طالب يحضرون تحت منبره وفي درسه. وتخرج على إيده من المجتهدين العظام، ما بين مرجع للطائفة وما بين مجتهد مبرز أكثر من 120 واحد، منهم مراجع مثل سيد أبو الحسن الإصفهاني، ومثل السيد حسين البروجردي، مثل السيد حسين القمي، هؤلاء مرجعيات، شيخ النائيني، مرجعيات كبيرة في زمانها تخرجت على يده، وآخرون لم يكونوا مراجع ولكن مجتهدون كبار، سيد محسن الأمين العاملي هذا المؤلف القدير، سيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، وشيخ محمد حسين الإصفهاني، شيخ ضياء الدين العراقي، هذول أهم أساتذة السيد الحكيم والسيد الخوئي، هؤلاء الإصفهاني والعراقي رحمة الله عليهم جميعا. فكان مباركا في حركته العلمية، ألف كتاب اسمه كتاب كفاية الأصول. كفاية الأصول هذا الآن أصبح المعتمد في بحوث الخارج. خل أبين لك شيء قريب من هذا. الآن الحوزات العلمية الشيعية تعتمد على ركنين أساسيين في الدروس، الفقه والأصول. قد يدرسون أيضا لغة عربية، منطق، فلسفة، رجال، زين، قرآن، تفسير القرآن وغيرها من الدروس، كلها هذه تدرس، ولكن الأساس في كل حوزة علمية هو الفقه والأصول. والفقه في مراحله الاستدلالية العالية لا يمكن إلا من خلال الأصول. الأصول مثل أداة للفهم الاستدلالي في الفقه. على سبيل المثال أنت تريد كهربائي، على سبيل المثال يحتاج إليه إلى أدوات يوصل ويقطع وما شابه ذلك، بدون هذه الأدوات ما يمكن أن يقوم بعمله. الأصول هو أداة الفقه، قانون الفقه، الوسيلة اللي من خلالها الفقيه يستطيع أن يعملها هنا وهناك، فيها المورد وذاك المورد. هل القاعدة الأصولية تجري هنا؟ إذن ينتجها الحكم. القاعدة الأصولية الأخرى تجري هناك؟ إذن ينتج ذاك الحكم، وعلى هذا المعدل. فالاعتماد على الأصول بهذا المقدار. منذ تأليف هذا الكتاب، يعني من أيام الآخوند الخراساني إلى الآن، يمر حوالي 120 سنة من الزمان. كل أساتذة الخارج وأعلام البحث الأصولي لابد أن يعتمدوا على كتاب ألفه هذا العالم الآخوند الخراساني واسمه كفاية الأصول، وأحيانا يعبر عنه بصاحب الكفاية. طيب، هذا الكتاب بالرغم من أنه مختصر يعني حوالي 400 صفحة فقط، ولكن قد تطول الدورة الأصولية التي يدرسها بعض العلماء على أساس هالكتاب هذا إلى 17 سنة. بعضهم يختصر وبعضهم يطيل، وأحيانا تطول هذه الدراسة 17 سنة من الزمان في أخذ ورد واستدلال ورد الاستدلال والاعتماد كله على هذا الكتاب. والمباحث افترض أعلام الطائفة، سيد الحكيم، سيد الخوئي، وأمثال هؤلاء النائيني وأمثالهم من العلماء الكبار من بعد زمان الآخوند. طيب، فألف هذا الكتاب، طبعا ألف عدد آخر من الكتب الفقهية والأصولية، لكن هذا أهم كتبه واللي صار مدار البحث في الحوزات العلمية في قسم الأصول. عليه عدد كبير جدا من الشروح. طيب، في ذلك الزمان مع وفاة الميرزا الشيرازي الكبير على الله مقامه، صارت المرجعية مقسمة بين الآخوند الخراساني وبين السيد اليزدي. نتحدث عن السيد اليزدي إن شاء الله في فرصة أخرى، لكن كان الآخوند الخراساني واحد من أبرز العلماء في النجف الأشرف، بالذات في تدريس الأصول وفي نظرياته الجديدة في هذا الجانب، وتصدى للمرجعية، وكان عنده خلق عالي جدا. أنا أذكر لك موقف ينقله أحدهم ممن حصل معه هذا ويدونه. أحد طلاب العلم يقول: أنا جيت إلى النجف أيام بروز نجم الشيخ الآخوند الخراساني، وكنت في النجف غريب، ما عندي أحد ولا أعرف أحد، وماكو من بلدتي طلاب أعرفهم. وصادف أن زوجتي لما رحت كانت حامل، فبعد فترة قصيرة صار عليها آثار الولادة، وأنا هناك ما عندي أحد مخطوط، وما أدري حتى وين هذه القابلة التي تلي أمر النساء في موضوع الولادة. صار الموضوع عاجل، نص الليل افترض مثل هالأيام على الساعة 1 و2 في الأيام العادية، وين أروح الآن؟ شو ما أسوي؟ قلت ما أقول أروح إلى الشيخ الآخوند، هو بعد بالتالي كبير البلد ويدبر أمري، على الأقل يبعث معي خادمة ويسهل علي القضية. يقول رحت طرقت الباب وأنا متردد، فخرج لي الآخوند لابس بحثية حذر التعبير من غير أمامة، ولابس ملابس البيت، ويظهر كان يكتب لأن القلم بإيده كان. باكر بالتالي اليوم الثاني عند درس، فقلت لشيخنا: أنا معذر على هالوقت جاي، بس أنا في حالة اضطرارية وزوجتي على وشك ولادة، وأنا أريد الخادم مالك يجي يعرفني وين مكان بيت القابلة هذه اللي تلي أمر الولادة. فقال لي: يا ابني، الخادم مالنا إله وقت معين للعمل، والآن وقت راحته، أنا ما أقدر أقعده، هذا حقه أن يعمل ثم يرتاح. تعال شوف أمثالنا، إذا عندنا شغالة في البيت ما علينا، نص الليل هي نايمة أنا أبغى استكانة شاي، طيب قعدتها من النوم حتى تشرب استكانة شاي، والفجر ما لازم تقوم حتى تحضر الأولاد وترتب أمورهم وكذا، عشان البشر لو كذا. طيب، لا، المفروض أن لها حق، أوقات معينة، أوقات راحة، أوقات عمل، وهذا قبل الاتفاق، هناك آداب وقوانين إسلامية. فقال لي: هذه
هذا الخادم مالنا الآن وقت نومه وراحت، أنا ما أقدر أجلسه، ولكن أنا أجي وياك، أنا أجي أدليك إلى، قلت له شيخنا عندك شكلي مو مناسبة، وباكر عندك درس الصبح، وأنا كنت متردد أجي أو ما أجي حتى نعزله. قال لك يربان أعتبر واحد من إخوانك جاي يسوي لك خدمة، وأنا حصل ثواب أيضا وأقل من ثواب تحضير الدرس. يقول أنا بين الخجل والحاجة سكتت، فهو راح دخل داخل لبس أمامته عرايته وظل من لقاء فلان لقاء فلان، وصلنا إلى بيت القابلة هذه. الوقت متأخر، قلت لها كأنما كانت متساقلة تقوم، فأشكر الأخن علي لأنه خبرها أنا لا يعلم، حتى يستفيد من اسمه أنه تالي تجيها. فقال لها قومي لأن الشيخ الأخن بالخراسانية على الباب ومتعطل وكذا. فلما سمعت اسم الشيخ رجل عالم كبير معروف في البلد، قامت لمت أغراضها وأشياء وبسرعة جدي، وقلت في نفسي الله ستر رماك لو كان جاي الخادم مالي مثلا اتباطأت معي وما قبلت تجي شنو كان يصير. الحمد لله لذاك الخادم كان معي وأن الآخون اجا وياي. فيقول اجا إلى أن عرفتها البيت أنجزت مهمتها وشغلها، هو الآخون ما راح البيت ونام، وإنما بدأ يلم وإيش تحتاج عادة النساء في مثل هالوقت هذا من قماش من شيء من الأكل شيء من التمر ما شابه ذلك، وإجى وصله إلى البيت عندي بنفسه أعطاني من أشياء أكل ومن قماش وما شابه، وإضافة إلى ذلك خلى في إيدي فشيء اللي بعدين تبين أنه فلوس له مصاريف هذا المولود. يقول بعدين الوقت صار قريب الفجر، بعد الآن لازم الشيخ يروح يصلي صلاة الفجر ويروح بعدها إلى الدرس. يعني قلت في نفسي أنه أنا ضيعت الليلة على الشيخ وضيع الدرس وكذا. يوم ثاني راح الدرس بشكل طبيعي، صادف سرعة اليوم يومين لا داني يعني شلون الولد الحمد لله بخير وكذا، شال فتشي وخلى في إيدي أيضا وهذا هدية المولود. أنا أقول هل قد كنت خجلان؟ وهو يقول لي أعتبر الموضوع أنه واحد من إخوانك أنت ناديته في شغله وسوى منك وفداه يعني تخجل، ولكن هذه النفس الطيبة الخلوقة أيضا ساهمت في أن الناس يجتمعون عليه، ومو محل يعني استعراض في ذلك المكان وقت ليل ولا أحد يدر عنه ولا هم يحزنون، ولولا أن هذا صاحب القضية نقله لكانت هذه القضية كعشرات أو مئات القضايا من هؤلاء الأفلام تنسى ولا يعرف عنها. هذا ما يرتبط ببعض الجوانب العلمية في تخريجه لهذا العدد الكبير والجم من العلماء وفي كتابه وبعض الجوانب الأخلاقية، لكن الجهة الأخرى هي الجهة المهمة اللي أحيانا لا يتحدث عنها وهي القضية الدستورية. كثير من بلاد المسلمين كانت ولا يزال بعضها ما تعتني بقضية وجود دستور مكتوب ومعروف في البلد، ولا بوجود مجلس شورى مراقب ومنتخب في البلد. إلى الآن يعني الآن في سنة 1430 هجرية في قسم من البلاد الإسلامية هكذا ما في دستور إلى الآن، دستور مكتوب اللي يحدد صلاحيات الحاكم وصلاحيات المحكوم وحقوق كل منهما والوزراء شو يسوون وحقوق المواطن شنو هي والحريات اللي يمتلكها. كثير من بلاد المسلمين ما رفض في هذا الكلام، وماكو ايضا جهه تراقب تنفيذ هذه المسائل. ولذلك من السابق والى وقت متاخر الحاكم والوزير والرئيس يعمل كما يحلو له، لا اكو هناك دستور يضبط تصرفاته ولا أكو هناك جهة تراقب أعماله، ومن هالحالة هذه تنشأ بذرة الطغيان. طاغوت شلون يصير؟ ما يجي من بطن أمه طاغوت، وإنما يصير عنده تحت إيده أموال، يصير نافذ الكلمة، يصير مطاع الأمر، بس ماكو إلى حدود وماكو أحد راقبة في هذه الجهة، فيطغى بالتدريج إلى أن يصير أنا ربكم الأعلى. في ذلك الوقت أيضا كان في إيران في أيام الأخوند الخراسان شيء من هذا القبيل، أكو حاكم اسمه محمد علي شاه، طيب من شاهات القاجار. القاجار اجوا بعد الصفويين، القاجاريون اجوا في بلد مترامي الأطراف متنوع الثروات، طيب فاعتبروه بستانا لهم، صار الواحد منهم يأكل وما يشبع، ولا يهم هؤلاء قسم منهم أمر استقلال البلد ولا تقدمها العلمي ولا الصناعي ولا استقلال السياسي ولا الكلام هذا، ما يعرف في قاموس أفضل اللي يعرف شهواته وأهواءه وأمواله واستثماراته وما أدري ملايينها التي يكومها يوم بعد يوم، وتقول هل من 30 فتقول هل من مزيد. طيب حدهم كان يقول حال بعض هؤلاء يمثله المثل المعروف، كلما سرقوا جاعوا، وكلما جاعوا سرقوا، العملية تدور باستمرار. السرقة ما تشبع انت لان مال غير مبارك، فاذا ما شبع هم يسرق، وهكذا يظل متتابع الى ان الله ياخذ روحه. طيب الشاهد على ذلك ان هذا الرجل كان وراء شهواته وراء اهوائه، ما كان عنده تدبير، ما عنده مانع ان يرهن البلاد كلها في مقابل مقدار من المال يعطوه اياه الروس او يعطوه اياه البريطانيون اللي كانوا في ذات الوقت يتقاذفون ايران في النفوذ ويتقاسمونها. فتحرك العلماء لضبط هذا الأمر عبر شيئين في طليعتهم الأخوند الخراساني اللي يعد من رواد الحركة الدستورية، أن حل مشكلة هذه البلاد هي في الاحتكام إلى الدستور، لازم أن يكون هناك دستور مكتوب ويطرح أيضا لقبول الناس، والأمر الآخر أن يكون هناك مجلس شورى منتخب من قبل الناس ووظيفته المراقبة، يراقب الشاه والوزراء وإدارات الدولة ماذا تصنع. هذا الحل. طيب حصلت تطورات بالفعل، وقر الدستور وصار مجلس منتخب. الشاه رأى أن كان إيده مطلقة في كل شيء في السابق، الآن صار يسأل، تريد تسوي اتفاقية يا هالبلد لازم يقرها المجلس المنتخب، لازم تكون متوافقة مع قوانين ودستور البلاد. أنا أول كم سيدي داري وقع وهو مغمض عين اليوم من الشكل، فبدأ يضيق بالدستور وبالمجلس ذرعا، وفد عمل أهوج سواه، أمر الجيش بأن يهجم على المجلس ويقصفه بالمدفعية، وأغلق المجلس وعطل الدستور. طيب العلماء رأوا أن هذا الأمر له ما بعد اليوم، يغلق المجلس ويعطل الدستور، باكر يسوي أي شيء اللي يبغاه، بعدين هذه إرادة الناس، إرادة الناس أن يكون لهم دستورا وأن يكون لهم مجلس منتخب. فأصدر العلماء بيانا بعدم كفاية محمد علي شاه من الناحية السياسية، والأخوند بالذات أرسل رسالة عنيفة جدا إلى كل، أنت ما تستحي على وجهك، على الأقل تلاحظ أنها البلد كانت بإيد آبائك كاملة، الآن ثلثها الأعلى راح بيد الروس، ثلثها الأسفل راح بيد البريطانيين اللي في الوسط أيضا أنت ما مسيطر عليهم. ما تخجل من نفسك أن بلاد المسلمين في عهدك راح قسمة مقسمة بين يد الأجانب، وانت اصبحت لا حول لك فيها ولا قوة، وانت لازم تتراجع عن هذا وإلا. ثم امر بعد ذلك الناس بالعصيان المدني وبالمظاهرات، وانه لا تقبل هذا الشاه اصلا، فعمت المظاهرات والعصيان المدني في كل انحاء البلد، الى ان رأى هذا الشاه الذي عطل الدستور وأقفل المجلس رأى أنه لا مجال له بالبقاء، فقام باللجوء إلى السفارة الروسية اللي هم الحماة ماله، لجأ إليهم وحموه، بعد ذلك خرج خارج البلد. طيب الآخوند هنا وبقية العلماء أصروا على أنه لا بد من أن يحكم البلد من خلال دستور، وأن قضية كتابة الدستور ووجود مجلس الشورى لا يتعارض مع قانون الإسلام في أي مستوياته. وأمر الآخوند أمر تلميذه الميرزا النائيني على الله مقامه، واحد من كبار علمائنا، أمره بتأليف كتاب يؤصل فيه موضوع لزوم كتابة الدستور ولزوم الاحتكام إليه ولزوم وجود مجلس منتخب، مجلس شورى منتخب، هذه إليها قواعد شرعية، إليها قواعد فقهية رجع إليها. فألف الميرزا النائيني كتاب باسم تنبيه الأمة وتنزيه الملة، كتاب باللغة الفارسية هو في أساسه، ولكن مترجم إلى اللغة العربية الآن وموجود في أكثر من طبعة ونسخة. وكان من أوائل المحاولات الناجحة التي بين فيها الشيخ النائيني على الله مقامه تحت رعاية أستاذه الآخوند كيف أن الحكم الدستوري لا يتعارض مع الإسلام بل يتوافق معه تمام الموافقة، مجلس الشورى المنتخب لا يتعارض مع الإسلام بس يتوافق معه تمام الموافقة، وغير هذا يحتاج إليه إلى استدلال شرعي. أن يكون هناك ماكو مجلس، على أي أساس أنت تحكم؟ ماكو دستور، على أي أساس أنت تحكم؟ يحتاج إليه إلى توجيه هناك وإلى استدلال. أما هذه الطريقة فدليلها حاضر وواضح. وصارت تطورات الآن احنا ما نتحدث عنها في التفاصيل، فيما بعد اجوا العلمانيون المتغربون الذين كانوا يريدون ان يفصلوا بين الدين والسياسة، ولعبوا لعبة قذرة نتعرض إليها عند حديثنا عن السيد اليزدي ان شاء الله. الامر اللي جعل السيد اليزدي يتخذ موقف مخالف هو مجيء المتغربين والعلمانيين وسيطرتهم على مجاري الأمور. يعني الشاه قلت قوته، جاءوا ناس أسوأ منه، ناس متغربون، بحيث هم اللي صوتوا على أن يكون مدير كل الخزانة المالية الإيرانية واحد أمريكي، مستشار أمريكي، يعني الخزانة المالية الإيرانية كلها فوضت إلى هذا الرجل الأمريكي. جمرك إيران كله يديره واحد بلجيكي، فتبين أنه هؤلاء رايحين بالبلد مو باتجاه الداخل وإنما باتجاه الخارج، شوي شوي يصير وزير الدفاع أجنبي. وبدأوا أيضا الروس لما اجوا قالوا عمي انتوا خليتوا رئيس الخزانة امريكي، لازم تعطونا في المقابل شيء، احنا في حالة تنافس وياهم، فاذا اعطيتوا ذاك رئاسة الخزانة لازم تعطونا شيء يناسب ذلك، وإلا
راح نبدأ باحتلال طهران. طهران نبدأ، وبالفعل بدأوا باحتلال شمال إيران، وصلوا إلى قزوين وهددوا أنه إحنا جايين إلى طهران. هؤلاء الذين جاءوا بالأجانب، جاءوا بالمتغربين، هؤلاء المتغربون الذين جاءوا بالأجانب من أمريكا ومن النرويج ومن غير مكان، كان على خلاف إرادة العلماء. علماء كان عندهم من الشروط أن أي قانون من المجلس ما يطلع إلا وأن يصوب عليه 5 من المجتهدين، وكانوا في المجلس موجودين أيضا 5 مجتهدين مسلم الاجتهاد، ما يطلع هذا كقانون إلا بعد أن ينظروا موافقته للقانون الشرعي. هذول وخروهم على جهة وألغوا وجودهم وبدأوا يخططون على ذاك الاتجاه، وانتهى الأمر إلى أنه الروس هددوا بأنه إحنا جايين لاحتلال طهران، وأخذوا بالفعل المنطقة الشمالية أذربيجان. أذربيجان مقسومة قسمين إلى الآن، أذربيجان شرقي وأذربيجان غربي، قسم منها أخذته روسيا، الآن صار دولة مستقلة. طيب، وتقدموا إلى قزوين وكانوا يريدون الوصول إلى طهران. ليش عينت واحد أمريكي؟ عين واحد من عندنا أيضا، افترض مثلا قائد للجيش حتى تصير معادلة. هو المشكلة إذا واحد بدأ يدخل في هاللعبة القذرة، يعني أعطى صلاحية لدولة، لازم يفكر في دولة ثانية. الخيار هو الاستقلال واللجوء إلى الناس عبر دستور وعبر مجلس منتخب من قبل الناس، هو الذي يحمي هذا البلد. لما سمع الآخوند على الله مقامه أن الروس بدأوا بالتقدم، طبعا قضية استقلال بلاد المسلمين عند هؤلاء العلماء أهم من كل شيء، احنا مو إيران. لما الإيطاليون احتلوا ليبيا أصدر العلماء في النجف الأشرف بيانات وفتاوى بحرمة التعاون مع الإيطاليين ولزوم مساعدة المجاهدين الليبيين، وتواصلوا مع الثوار الليبيين المقاومين للاحتلال الإيطالي أنه إذا تحتاجوا إلى أشخاص وأفراد إحنا حاضرين نجي، ولكن الأموال نرسلها لكم، بس إذا تحتاجوا أخبرونا نحن نأتي إليه. هذا مع العلم أن ليبيا يعني قسم من مناطقها مصنف المذهب فيها على مذهب الخوارج، ليسوا شيعة، بس مع ذلك هنا بعد ما في مذهب شيعي ومذهب كذائي، وإنما هنا بلاد مسلمين محتلة من قبل دولة كافرة، وهؤلاء بما يملكون من قدرة معنوية ومادية يريدون المعاون. ففي قضية إيران أيضا نفس الشيء كان، فأمر الآخوند الخراساني اللي ما أطل درسه أصلا، أعلن أنه غدا إحنا درس معكم بدءا من اليوم القادم، درس معكم وأنا ذاهب إلى إيران لقتال الروس ولمواجهة هذه الدولة التي احتلت بلدا مسلما. تلاحظ هو في الأصل أفغاني، معيشته في العراق، بس بالنسبة إليه هذه كلها مسميات، المهم أن يحافظ على بلاد المسلمين. فبدأ يستعد وأخبر من يحب، أي واحد يريد أن يأتي معنا إلى قتال الروس يلا بسم الله. فتجهز معه مجموعة من العلماء، طيب المامقاني وغيره من العلماء، هؤلاء كانوا يعني إلى جنبه في كل حركاته، وبدأوا يستعدون للذهاب إلى إيران لمواجهة الروس في احتلالهم لإيران. فهالأثناء يعني اليوم أعلن عن تعطيل درس الغد وأنه غدا مسافر، يقولون عصر هذا اليوم يعني صارت فيه بوادر غير طبيعية وحمى، صارت عنده حمى، وفي الليل توفي رحمة الله عليه. وهنا يشير بعض دارسي حياته إلى احتمال قضية السم من جهة أناس مرتبطين بالجهات الروسية، لأنهم يقولون أن عمره كان ذاك الوقت 74 سنة، وكان وضعه الصحي العام طبيعيا جدا، وكان في نشاطه في درسه في بحثه في إدارته للمرجعية، ما عنده مثلا مرض مزمن أنه من شهر وشهرين أو سنة سنتين اللي يقال توفي، أو أنه لفترة من الزمان كان يشتكي وبعدين توفي على أثر ذلك، وإنما هاليوم هذا أموره عادية، عصر هذا اليوم صار عنده مشكلة، الليل توفي، يعني ما صار هناك حتى فترة لكي يعني يلتفت إلى أن هذه الأعراض مو أعراض خطرة أو استثنائية، فيحتمل بعض دارسي حياته إلى فرضية السم، كما حصل للميرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين، قائد ثورة العشرين ميرزا محمد تقي الشيرازي ضد البريطانيين، أيضا في سنوات قريبة من الأخوند الخراساني على الله مقامه، هناك أيضا ذاك من الواضح أنه سم، يعني كل من أرخ حياته ذكر قضية مسموميته على يد البريطانيين، طبعا ماكو واحد بريطاني يجي من آخر الدنيا ويسم هذا الإنسان، وإنما هذول يحركون أياديهم وعملائهم ويقومون بمثل هذا العمل. فدارسوا حياة الآخوند لا يستبعدون احتمال مسمومية الآخوند الخراساني، حيث أن ذهابه إلى إيران بموقعه السياسي بموقعه العلمي بحضوره الاجتماعي من الممكن أن يغير المعادلة، فأسهل شيء عند هؤلاء أن يسموه، وهذا الشيء إلى أن يكتشف إلى أن يعرف انتهت القضية بعد. طيب، ولا عجب يعني بالنسبة إلى مثل الآخوند الخراساني أن يسم، فإن سادته من أهل البيت عليهم السلام أثر عنهم ما منا إلا مسموم أو مقتول، هاي وإن كان يعني بعض العلماء لا يثبتونها على نحو الكلية والاستغراق، يعني أن كل واحد لازم هالشكل، وإنما بشكل عام والصفة الغالبة طيب عند بعضهم، بس هي تشير إلى طريق أن الأعداء عندما لا يستطيعون أن يجاروا المعصوم ومن بعده العالم في ميدان الصراع يتخلصوا منه بهذه الطريقة بالقتل أو بالسم. فذهب أمير المؤمنين عليه السلام شهيدا في المحراب، والحسين شهيدا في المحراب، وذهب الحسن مسموما بتوجيه من معاوية، والإمام الكاظم عليه السلام توفي شهيدا بالسم، والرضا وغيرهم من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وليس في هذا يعني من قتل الإمام، شاعر يقول في حق الحسين: فما أضرك قتل كنت ترقبه لك به لك الله جم الفضل قد جمع، ولا عليك هوان أن يشال على العتال منك محيا للدجى صدعة. طيب، ما يضر هذا العالم أن يذهب مسموما في طريق الله عز وجل، ولا يهينه هذا الأمر، وإنما يعلي من قدره وشأنه. هذا زين العابدين عليه السلام بهذه المنزلة التي يذكر في الرواية أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله عز وجل: أين زين العباد؟ فيقوم علي بن الحسين يخطر بين الخلائق أو يتخطى الخلائق، زين هذا للعبادة، زين للعابدين، وهو الإمام السجاد عليه السلام، هذه منزلته عند الله. ولكن في ما بعد العاشر من المحرم يقيد وتجمع يداه إلى عنقه ويركب على تلك النياق الهزل، هذا ما يضره أبدا، وإنما زيادة الابتلاء هي زيادة في الأجر، حتى لما يمر على مصارع قتلى الطف جثمان أبيه المقدس وجثامين أهل بيته تكاد نفسه أن تخرج، فتقول له زينب عليه السلام: يا ابن أخي، ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضين، ليش متأثر زايد؟ والله إن الله قد أخذ ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة أنهم يقيمون لأبيك قبرا وينشرون له علما، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. يعاني هالمعاناة، تجمع يديه في الجامعة كما ورد في بعض الروايات. الجامعة وسيلة من وسائل التعذيب، استخدمها عبد الملك بن مروان مع بعض مخالفيه، هذا مذكور في التاريخ وموثق. طيب، وهي تجمع اليدين إلى العنق. انت تصور إذا كانت هذه الجامعة قد وضعت على الإمام زين العابدين فقط من كربلاء إلى الكوفة، منقول من الكوفة إلى الشام، من كربلاء إلى الكوفة يعني أكثر من 6 ساعات 8 ساعات، يد الإنسان مجموعة هكذا إلى عنقه، هذا أي إيذاء هذا؟ وهو إلى ذلك مربوط في ذلك في تلك الداب وتمشي به، غير إذا قيل أن فيها بعض المسامير أو الأشياء الحادة التي توكز الإمام عليه السلام كلما تحرك يمينا أو شمالا. لله درك يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، كم عانيت وكم لاقيت وكم تحملت، والشام وما أدراك ما الشام. عندما وصلوا إلى هناك بعد كل تلك الشماتة وذلك الإيداع، يدخلون في تلك الخرابة اللي المنهال يقول: كنت في الشام فنظرت إلى علي بن الحسين قد خرج، وإن رجلاه لتسيلان دما. أرجل الإمام رجليه، إن رجليه لتسيلان دما. فالتفتت إليه وأنا متألم، أردت أن أواسي، قلت له: كيف أصبحت يا ابن الحسين؟ فقال لي: يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل رسول الله مقتولين مشردين عن الأوطان. يا منهال، إن الخرابة التي نحن فيها لا تقينا من حر ولا من برد، ولقد تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس. يا منال، أنا أخرج سويعة أتروح قليلا، بينما أنا أكلمه ويكلمني، وإذا بي أرى امرأة عليها آثار الجلالة والهيبة من خلفه، وهي تنادي: إلى أين يا بقية السلف؟ إلى أين يا نعم الخلف؟ سألت عنها، قيل: هذه عمته زينب. أو أين يلوي رقبته ويدير عينه، يفطر مهجة اليسمى. يسمع يا عونينا علي ليصيح ابو يا حسين، وين يا با انت انصبت واحنا انسبينا، اي والله انت انصبت واحنا واحنا
سبينا أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني بنا شيد الإسلام والدين قد بني أبعد السلام الناس كعبة مسكني أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم لا سيما المرحوم الحاج علي المحسن وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.